بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم سميران من العراق. تقول: أنا متزوجة وزوجي مفقود وعندي بنت، وأهلي ما يخلوني أزور أهل زوجي، يقولون إذا ما نعرف عنه خبر ما تروحي، هل يجوز أني أصنع يعني خبر بأن زوجي موجود من أجل الصلح؟ أختي أم سميران، بارك الله فيك ورد الله زوجك إليك وإلى ابنتك وإلى أهله، وأسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير. أختي الفاضلة، ليس لي أهلك الحق في منعك من زيارة أهل زوجك، فوالد زوجك ووالدة زوجك لهما حق عليك، وأيضا هذه البنت أيضا لهم حق فيها، ولذلك حاولي أن تتلطفي مع أهلك وتقنعينهم بضرورة الزيارة، وقولي لهم لا يرتكبون مثل هذا الإثم، وإذا كان بينهم مشاكل يجب أن يعزلوا هذه المشاكل عن قضية صلة الرحم. وإذا والله يعني وصلت إلى طريق مسدود معهم، لا بأس أن تقولي بأن بلغنا خبر مثلا، أو شيء من الكلام اللي فيه تعريض، الذي فيه تعريض تقصدين بأنه موجود سابقا، يعني كان موجودا سابقا، لا بأس من الحيلة هذه حتى تصلين أهل زوجك، وأيضا توصلين ابنتك إلى أهلها. هاجر من فرنسا بارك الله فيها، تقول: أنا عندي مدرسة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 6 إلا ربع مساء، أقوم بصلواتي لكن بصعوبة قليلا، يعني هل هذا صحيح أو هناك شيء أسهل مثلا؟ أختي هاجر من فرنسا بارك الله فيك وتقبل الله منك وثبتك الله. أختي الفاضلة، يعني الإنسان في هذه الدنيا خلق لغاية عظيمة، ألا وهي عبادة الله جل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن جملة عبادة الله عز وجل الصلاة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الشهادتين، بعد توحيد الله عز وجل تأتي الصلاة، ولذلك سماها الله إيمانا. ويجب على المسلم أن يكون شغله الشاغل إقامة الصلاة في وقتها، والحرص عليها، وأن يقيمها بقالبه وبقلبه، لأن الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. وكل شخص اهتم بصلاته وجد حلا لمشكلاته أبدا، خذها قاعدة، سبحان الله العظيم، أي شخص يهتم بصلاته أبدا ييسر الله عز وجل له حلول لمشكلاته ولعقباته التي يمر بها. فيا أختي الفاضلة، أهم شيء أن تؤدي الصلاة في وقتها. إذا طرأ لك أحيانا أمر معين، غرض، حاجة، شيء، يعني لا بأس بجمع الصلاتين مع بعض من دون قصر ما دمت مقيمة هناك، لكن على أن لا يكون هذا عادة، وإنما أحيانا إذا احتجت إلى ذلك. ويمكن لك أن تؤخر السنن إلى أن ترجعي إلى البيت، يعني سنة الظهر مثلا، أنت عندك سنة الظهر القبلية والبعدية، إذا وجدت صعوبة أخريها حتى تصلين البيت وتصلينها بعد صلاة العصر، بارك الله فيك. أم مروان من القاهرة مصر تقول: عند قيام الليل هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ ركعتين خفيفتين، والمقصود أنه يقرأ فيهما قصار السور، أم ممكن نقرأ وجه من القرآن، والهاتان ركعتان داخلتان في الأحد عشر ركعة أم زيادة عليهم؟ أختي أم مروان من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أولا بالنسبة لي هاتين الركعتين من السنة تخفيفهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقوم الليل بدأ بركعتين خفيفتين، يعني يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن من قصار السور، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، المعوذتين إذا جاء نصر الله والفتح مثلا، والعصر، وهكذا خفيفتين. والعلماء يقولون بأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الذي يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين أفضل من الذي يفتتح قيام الليل بركعتين طويلتين. لماذا؟ لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الهدي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الأمر الثاني أخت الفاضلة، نعم هذه من قيام الليل، هذه من قيام الليل، ولذلك تحسب ضمن 11 ركعة. المسألة الثالثة، لو شخص افتتح قيام الليل مثل ما ذكرت بقراءة وجه أو وجهين، لا حرج لا حرج، لكن هل هو الأفضل؟ الجواب لا. ما هو الأفضل؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل؟ قالوا بركعتين. واعلمي يا أخت الفاضل أم مروان بأن هذا سبحان الله له حكمة عجيبة، وهي أن الإنسان الذي يحب قيام الليل، يحب الإطالة، يحتاج إلى أن يتمرن، بمعنى أنه يتعود الآن على الصلاة حتى يألفها ويرتاح معها. فإذا بدأ بركعتين اعتادت نفسه على الصلاة، ثم يبدأ يطيل بعد ذلك. هذا الذي ذكره العلماء، بارك الله فيك. عمر فايز من دبي يسأل عن الأسهم والعمولات الرقمية، يقول هل هي حلال؟ أخي عمر فايز من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للأسهم الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، إلا ما دل الدليل على حرمتها، كأن تكون أسهم ربوية أو أسهم مثلا في محرمات مقطوع بها، كأسهم التجارة في الخمر أو يعني غير ذلك من المحرمات، هذه محرم ولا تجوز. أما الأصل في الأسهم فهي الحل والإباحة والجواز، فيجوز الإنسان أن يعني يشترك في مع شركة في أسهم مباحة، مثلا أسهم عقارية، أسهم زراعية، أسهم سمكية، أسهم في البترول، أسهم في يعني الأشياء اللي نشاطها مباح، أما اللي أنشطتها محرمة فلا يجوز. بالنسبة للعملات الرقمية أخي الفاضل، تعرف بأن هذه جديدة، ولذلك ما زال أهل العلم يتداولون الكلام فيها. والذي يظهر لي بأني أنا أقول بأن الإنسان يتوقف عنها. لماذا؟ لأن أولا ما اعتمدتها البنوك المركزية في دولنا. الأمر الثاني، هذه العمولات إذا خسر الإنسان كيف يطالب بحقه؟ ومن الجهة المقابلة التي يرفع دعوى عليها؟ المسألة الثالثة، التجارة هي مبادلة في عوض وفي معوض، ها؟ هذا ما فيها عوض ومعوض. فلذلك أنا حقيقة أنصح بالتوقف عن الاشتراك فيها والعمل فيها حتى تعتمدها الدول. إذا اعتمدها البنك المركزي خلاص دل على أنك أنت الآن هذه العملات لها اعتبار ولها قيمة، وهناك أيضا جهة تحميك وتدافع عنك، وأيضا أنت تستطيع أن ترفع دعوة على من تسبب في خسارتك. بارك الله فيك يا عمر. أبو محمد من سوريا يقول: أنا مقيم في السعودية، في شخص كان وكلني عندما كنت في سوريا أن أشتري له أرض، وتم الشراء وبقي من المبلغ، وأنا احتجته وصرفته ولم أقل للشخص أنه دين. الفلوس كانت بالليرة السورية، بعد 12 سنة طالب الشخص بفلوسه الباقية بالريال السعودي، هل أرجعها بنفس قيمتها بالليرة أم بالريال؟ للعلم الليرة الآن فقدت قيمتها. أبو محمد بارك الله فيك من سوريا مقيم في السعودية، الذي فهمت من سؤالك بأن شخص وكلك في شراء أرض أو بناء بيت وقمت بهذا، بقي مبلغ احتفظت به لنفسك، ما أخبرت بأن هذا دين، بعدين طال الزمن 12 سنة كثيرة جدا، قال لك أرجع لي المبلغ، أرجع لي المبلغ، ويريد أن يكون المبلغ بالريال، وتقول الليرة خسرت. أخي الفاضل، يعني صورة المسألة طبعا في كلام جمهور العلماء يرجعونها إلى أن الرد يكون بالمثل لا بالقيمة، هذا في الأمور الطبيعية العادية. أما في الأمور التي فيها غصب للمال، سرقة للمال، اختلاس، إخفاء مثلا حقيقة المال، فترجع بقيمتها وقت السداد. ترجع إذا كان هذا الشخص سلمك مثلا مبلغ 10,000 ريال سعودي وبقي من المبلغ 5,000، أنا أضرب مثال، ترجع له 5,000. إذا سلمك مبلغ 100,000 ليرة وبقي 50,000 ليرة عندك وما أخبرته وأخفيت هذا الأمر وطالبك الآن بإرجاعها بعدما اكتشف، ترجع له المبلغ بالقيمة وليس بالمثل، لأنك متسبب في خسارة هذا الرجل. وهذا هو القول الراجح الذي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، فبارك الله فيك. لكن عموما مسألة إرجاع المال، إذا والله كان عند الآن عند السداد لا بأس أن يكون بريال أو بالدولار أو بالدرهم، أما إذا كان شرط في الأساس لا. إذا اشترط عليك أنك أعطاك ليرة على أن تسلمه ريال، لا، هذا ما يجوز، لأن هذا صرف، والصرف من شروط صحته أن يكون هناك تقابض، وهذا لم يحصل فيه تقابض الآن، يعني جرى فيه الآن الربا. بارك الله فيك. أم محمد من عمان تقول: قبل أن أتوظف قلت أول راتب أحصل عليه أعطيه بالكامل لأمي وأبي، هل هذا يعتبر نذر؟ أم محمد بارك الله فيك من عمان، إذا قلت لله علي إن توظفت سيكون أول راتب لأمي ولأبي، نعم هذا نذر. أما إذا قلت هكذا وعد، أول راتب سيأتيني من هذه الوظيفة سيكون لأبي وأمي، هذا وعد، هذا وعد. طيب هل يلزم الوعد؟ قولان لأهل العلم، لكن الراجح بأنه لا يلزم. لكن هل يليق أخت الفاضلة بك أن تتعاملي مع والديك وقد عشمتيهم وأخبرتيهم أو أخبرهم بقية إخوانك بأنك ستفرحينهم بهذا الراتب؟ هل هذا يليق في التعامل مع الوالدة؟ أعتقد بأنه ما يليق. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا توظفتي أو توظفتي وحصلت على الراتب قدميه لي والديك وأدخلي السرور عليهما. عبد الله الحديثي من العراق يقول: لدي أرض مسجلة بالطابو 471 متر مربع منذ 37 سنة، كانت قبل ذلك أرض أميرية غير مسجلة في الطابو لجدي، قام كل من جدي ووالدي بتسجيلها باسمي وتم دفع رسوم التسجيل في الطابو من قبلي، وبعد حصولي على الوظيفة اعتبرت استحقاقي من قبل الدولة، والآن قسم من الورثة يدعون بمطالبة بحصة فيها، ما هو الرأي الشرعي؟ عبد الله الحديثي من العراق بارك الله فيك، طبعا أنا أعتذر منك لأن بعض المفردات والألفاظ ما فهمتها، يعني أنت تحدثت بلواتك الطابو وذكرت أيضا شيء يتعلق بجدك، سامحني، يعني كان بودي أنك يعني تتكلم بشيء نفهمه جميعا. الطابو أنا ما أعرف والله ما معنى الطابو، وأيضا ما أعرف مسألة اللي ذكرت فيما يتعلق بجدك، قلت بأن أرض أميرية، وأيضا قلت لزمة لجدي الطابو لزمة، ما عرفته. لكن عموما أخي الفاضل الجواب سهل جدا، بالنسبة لهذه الأرض إذا أنت اشتريتها بمالك بحر مالك، هذا لا ليس لأحد الحق أن الآن يطالبك فيها ولا بجزء منها، مدام اشتريتها من جدك أو من والدك. أما إذا كان جدك ووالدك، وهذا الذي فهمته من السؤال، سجلوا هذه الأرض باسمك لاعتبارات معينة، مثلا الهروب من بعض الرسوم لكذا، وسجلوا باسمك ليس على سبيل التمليك وإنما على سبيل بقاء هذه الأرض تحت يعني اسمي، يعني تكون ملك لهم، هذا لا يحق لك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه ترك، أنت جزء من هؤلاء الورثة تشتركون في هذه الأرض، هذه الأرض. طيب الأرض لمن؟ لجدك ولا لأبيك؟ إذا قلت لجدي فأبوك هو الوارث، أبوك وأعمامك. إذا قلت لا هي لأبي فأنت وإخوانك وأخواتك الورثة. بارك الله فيك. أم شهد من اليمن تقول: أنا أعمل مدرسة الطلاب في الصف السادس يقومون بإعطاء هدايا بسيطة مثل وردة وقلم وقطعة حلوة، هل أقبل هذه الهدايا؟ أم شهد بارك الله فيك من اليمن ووفقك الله وأعانك. أخت الفاضل، الجواب لا، لا تقبلين، لا تقبلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول يعني خيانة. وأنت معلمة تتقاضي الراتب من الدولة، وإذا كنت في مدرسة خاصة تتقاضين راتب من الجهة الخاصة، فبأي حق تقبلين الهدايا على عمل أنت تتقاضين عليه راتبا؟ وأيضا أخت الفاضلة، الهدايا هذه تصنع في النفس كصنع السحر والعياذ بالله، ولذلك الهدايا هذه تجعل أصحاب النفوس الكبيرة يهبطون من سماء مجدهم فتصغر نفوسهم وتتقزم. ولذلك قد يكون هذه الهدايا تجعلك تحابين بعض الأولاد اللي دائما يجيب لك هدية حلوة ولا يجيب لك شيء، تحابين على غيره، يمكن ذاك فقير مسكين، فترين لأنه هذا أصبح له منة عليك، له منة عليك. ولا تقولي لا أنا أسيطر على نفسي، ما تقدري، لو قدرتي المرة الأولى ما تستطيعين المرة الثانية، سدي هذا الباب وأريحي نفسك ولا تفتحين هذه الأبواب التي ينفذ منها الشيطان، ما تقبلين هذه الهدايا. والله الطلاب جميعا اجتمع الصف كله وقالوا والله المعلمة أم شهد يعني نريد أن نكرمها لمناسبة معينة مثلا، ما في بأس، جميع الطلاب يعني هذه الهدية اللي جتك ما تعرفي من هو الشخص، جابوا لك محمول هاتف اشتروه، ما في بأس. بعد ما يتخرجون المرحلة الانتقالية هذه، مرحلة السادس إلى المتوسط، في بعد الامتحانات جمعوا وقالوا والله هدية لهم شهد المعلمة الفاضلة المربية الخيرة، ها ما في بأس. أما أثناء الدراسة لا، انتبهي يا أخت الفاضل، أثناء الدراسة لا تقبلين ولا قلم رصاص، ما تقبلين منه، وحاولي أن تكوني يعني جادة في هذا الأمر، ولا تسمحين لأحد أنه قولي لهم هذا الكلام، قولي لهم هذا الكلام. وكثير من الناس للأسف الشديد، ومنهم من أخبرني بهذا، فإن والله هذه الهدايا مع مرور الوقت أثرت في 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 نفس المعلم أو المعلمة، أثرت في نفسه، أصبح يعني يبحث عن مخرج لهذا الطالب في ورقة الامتحان، يدور له مخرج على أساس يرفع درجات، يرفع كذا، على حساب من؟ حساب هؤلاء الذين يجتهدون الليل والنهار ويتعبون، ربما يكونوا فقراء ما عندهم قدرة أنه يجيب هدايا، فهنا مكمن الخطر، فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. أمينة من أمريكا تقول أنا وأختي كنا ندفع الزكاة من حسابنا الواحد لكن بدون حساب دقيق، توفيت أختي رحمها الله، هل يجوز أن أستمر بدفع الزكاة عنها احتياطا فيما إذا كان ينقصها مبلغا لم تدفعه؟ أختي أمينة بارك الله فيك ورحم الله أختك وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم. إذا كنتما أختي الفاضلة تدفعان الزكاة يعني بشكل واضح، أنت وأختك حسابكم واحد وتعرفون مقدار الزكاة وتخرجونها جميعا، ما عليك شيء يا أخت الفاضل. وأختك الآن انقطع عملها، انقطع عملها، الآن هي في دار الجزاء، في دار الحساب، وأنت بقيت في دار التكليف والعمل. الآن حصة أختك للورثة، الآن حق أختك عليك وحق الورثة عليك أنك تفرزين حصتها، تقول والله هذه حصة أختي، تفضلوا وزعوها على قسمة الله عز وجل. أما أن تقول والله أنا أخرج الزكاة بعد وفاته أو أخرج من باب الاحتياط إذا كانت أنقصت، والله إذا كان عندك شك قوي، شك قوي في هذه المسألة نعم، إذا كان مجرد شك وهكذا لا، ما يصلح هذا، بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية تقول ما حكم من يريد عقد قراني وهو لا يصلي سواء تسويفا أو صلاة متقطعة، وكذلك ما يفعله بعض الشباب من الوقوع في المحرمات قبل الزواج ويعقد قرانه من غير توبة ويمكن يعود لنفس الفعل بعد الزواج، هل عقد الزواج صحيح إلى آخر ما ذكر. أم عبد العزيز بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتارك الصلاة إذا كان تركه لها جحودا فهذا كافر بإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما خالف في ذلك أحد، لأن هذا منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فلا يجوز تزويج مثل هذا الشخص الكافر بالله عز وجل، المكذب للقرآن والمكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان تاركا للصلاة على سبيل التهاون والتساهل فهذه مسألة خلافية، هو معترف بالصلاة، تارك للصلاة معترف مقر يقول الصلاة ركن لكن متساهل متهاون، إما تساهل كامل وإما يعني مثل ما ذكرت يصلي وقت ويترك وقت أو يؤخر الصلاة. فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه يكفر الكفر العملي. ما معنى الكفر العملي؟ يعني لا يخرج من ملة الإسلام، فهو مرتكب لأعظم الكبائر هكذا يقولون، ويرتبون عليه عقوبات شديدة يرتبون عليه عقوبات. في مذهب فقهي وهذا من مفرداتي بأن يكفر الكفر الناقل، قالوا لأن ترك الصلاة مضاد للإيمان، ترك الصلاة مضاد للإيمان فما ينفعه. وعلى هذا أخت الفاضلة يعني نجد بأن المحاكم الشرعية ما تسأل هو يصلي ولا لا. الآن لو جاء المأذون الشرعي ما يسأل يقول أنت تصلي ولا لا، هذه مسؤولية من؟ أبو البنت، ولي البنت هو اللي يسأل. ولذلك للأسف الشديد بعض الآباء أول ما يسأل عن الوظيفة ويسأل عن الراتب ويسأل عن أهل الولد، هذه طيب، لكن في شيء أهم، اسأل عن دين الولد هذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ما قال إذا أتاكم من ترضون ماله منصبه وجاهه. فلذلك الآن بعض البنات تورطنا مسكينات، بعض البنات الآن يبكين بدل الدموع دما، وهذا ليس مبالغة، من شدة ما تعانيه من أزواج لا يخافون الله عز وجل. تفاجأت البنت طلعت من أسرة محترمة مصلية مسمية ذاكرة لله، تفاجأت وإلا والله الرجل ما يصلي، سبحان الله، يعني في تنافر ما يمكن تجتمع مصلية مع إنسان ما يعرف المسجد. فلذلك يعني وصيتي للأباء والأمهات أن يتقوا الله وأن يتجاوزوا الظاهر والأشكال إلى ما هو أبعد. والشخص ما دام يعني ما أعطى كلمة، الحمد لله بنته عنده، ويعطي نفسه مساحة، لا إذا كثروا عليه قالوا لا ردوا لنا، اصبر بعد أسبوع أسبوعين بعد شهر مروا علينا، ما قضية والله فقط جاء وخلاص، لا أسأل عنه، سأل روح الإمام المسجد هذا يصلي معكم ولا لا، تعرف واحد يصلي اسمه فلان يصلي معكم، أسأل أهله جماعته، أسأل عنه في الدوام. بنات للأسف طيبات خيرات زاكيات تورطنا ونشبنا في هذا الزوج، جابت منا أولاد وبعدين شافت أنه قالت يمكن يعني يتسنع يمكن يتعدل يمكن كذا، ماش نسأل الله العافية والسلام. كذلك أخت الفاضلة ما ذكرتيه من للأسف ممارسة بعض الشباب بعض الكبائر كالزنا ويروح يتزوج ولا يتوب إلى الله، هذه مصيبة وكارثة. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يعتنوا بالحلال وأن يحرصوا عليه وأن يتلبسوا به وأن يبتعدوا عن الحرام، فالله جل وعلا جعل الحلال أكثر من الحرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالحلال كثير يا أخواني، سبحان الله العظيم، الشيطان يجي فيزين هذا الحرام الذي تقبحه النفس في الأصل لكن يزينه ويوقع فيه الناس. قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان وأعماله. أسأل الله أن يهدي الجميع. الأخت ندى محمد من العراق بارك الله فيها تقول أنا عمري 37 سنة، تقول الحمد لله أنا أصوم وأصلي وخريجة علوم قرآن وأعرف شرع الله، كل ما يتقدم لي شخص ما يكون نصيب. بعض الأشخاص نتفق على الزواج ويذهب ولا يعود، قالوا لي بأنك مربوطة، يعني في أحد عامل لك عمل، يجي الشاب من سني وعمري ما يحصل نصيب. تقول أنا قلت لأمي يمكن لأني كبرت في السن ما يتقدمون لي. تسأل تقول يعني ماذا أفعل؟ أختي ندى من العراق بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلمي بأن الأمور كلها بيد الله، وأن الزواج وعدم الزواج والصحة والمرض والغنى والفقر كل شيء بيد الله. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فالزواج قسمة، الزواج نصيب، الزواج قدر. ولذلك ما كتبه الله لك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام سيأتيك، وثقي بربك عز وجل. أمر الثاني، ما يمنع الإنسان أنه يستعمل الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات. ما يمنع الإنسان أيضا يسلك الوسائل والأساليب الطبيعية، يعني قضية مثلا الوالدة تخبر مثلا من تعرف بأن عندهم بنت في سن الزواج مثلا، الوالد يعني كان البخاري بوّب باب قال باب أرض الرجل موليته على الرجل الصالح، وذكر قصة عمر رضي الله عنه. فلذلك أختي الله يرضى عليك، ثقي بربك وأحسن الظن به، واعلمي أن هذا التأخير فيه خير لك، هذا التأخير فيه خير لك، وحاولي قدر المستطاع أنك لا تتخلفين عن الرقية يوميا، واسأل الله تعالى الإعانة. بارك الله فيك. أم وليد من اليمن تقول أنا كنت قبل سنة في السعودية وجلست هنا 5 سنوات، وبعدين قالت لي صديقتي في واحد بيودينا مكة، وطلعنا من جدة إلى مكة، وبعدين وصلنا عند أناس وجلسنا يوم 8 ذي الحجة، ورحنا أنا وصديقتي وأخرى أيضا معنا، وقلت أنا لبيك حجة، وبعدين طفنا وسعينا وأعان الله وكملنا الحج. والذبيحة ما ذبحتها في السعودية، قلت بذبحها في اليمن، وبعدين صمت 3 أيام في مكة و7 أيام في جدة، هل يجوز لي يعني هذا، والحج صحيح؟ أم وليد من اليمن بارك الله فيك، إذا كنت قد أتيت بأركان الحج وأتيت أيضا بواجبات الحج، وما بقي عندك إلا الهدي، هدي التمتع أو القران، وما استطعت وصمت بدالة، يجزئك هذا ولله الحمد والمنة، ولا شيء عليك. الأخت أمة الله من الأردن تقول سمعتك تذكر أن الغارم الذي يستحق الزكاة إذا استدان بحق، يعني مثلا إذا كان الغارم استدان مال ربوي من أجل أن يعمل مشروع حلال أو يشتري سيارة أو شيء آخر ولم يستطع أن يسدد، فهل يعطى من الزكاة؟ أختي أمة الله من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للغارم الذي يجوز أن يعطى من الزكاة ما كان دينه أو اقتراضه بحق وليس بباطل، فلا يجوز أن يعطى المقترض المال الربوي إذا أفلس من الزكاة، ما يعطى. كيف يعطى من الزكاة في مقابل مال محرم؟ العلماء استثنوا حالة واحدة، إذا تاب إلى الله عز وجل وظهرت علامات التوبة الصحيحة عليه، قالوا فعلا هذا الرجل تاب إلى الله توبة نصوحة وندم، ويقول أنا ما كنت أدري ما كنت أعلم، قالوا يعطى بعد التوبة. أما مصر على الربا، مصر على الحرام، ويقول والله أنا غارم، هذا لا يجوز يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول الدولة عندنا تعطي منحة نقود للأبناء، ما حكم أخذ هذه النقود من قبل الوالد بحجة أنت ومالك لأبيك وهو مقصر في طلباتهم وقد ينفقها على نفسه أو أهله؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأموال التي فرضتها الدولة للأولاد، هذه حق لهم، ولا يجوز للأبي ولا للأم أن يعتدي على مال هؤلاء الأولاد، فالأولاد لهم ذمة مالية مستقلة، ويقوم الوالد بتنمية هذا المال وبحمايته وحراسته وصيانته، ولا يجوز له الاعتداء عليه بدعوى أنت ومالك لأبيك. هذه دعوة حقيقة عريضة، لو تركت لتسلط الناس على بعضهم على بعض. استثنى العلماء إذا احتاج الوالد، ما عند الوالد قدرة، إذا احتاج بشرط أن لا يكون هذا الأخذ
يقضي على رأس المال ويجحف برأس المال، يعني ما يبقى شيء من المال إلا قليل مثلا، أو يأخذه ليعطي شخص آخر حتى لو كان من إخوان هذا الولد الصغير، ما يجوز يأخذ من هنا ليعطي هناك أو يهب هناك. والواجب عليه أن يحافظ على هذا المال الذي للأولاد، وسيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذه الأموال. عبد الله من الإمارات يقول: تأخرت مرة على الصلاة ورأيت بعض إخواني من العمالة يصلون خارج المسجد، مع العلم هناك مساحة كبيرة داخل المسجد، ولكن يظهر أنهم يصلون خارج المسجد لأن روائحهم ليست طيبة، وهم يعملون في الصباح حتى المساء بسبب الحرارة والتعرق، يعني من يكون عليهم روائح، فهل هذه الصلاة تكتب لهم أم لا؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك. أولا لابد أن نعلم بأن صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، فالراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثاني أن صلاة الجماعة مطلوبة لذاتها، ولذلك لو أداها الشخص جماعة في غير المسجد صحت ولله الحمد والمن، صحت صلاته ولله الحمد والمن، وينال أجر صلاة الجماعة، ينال أجر صلاة الجماعة. فالفضيلة المتعلقة بذات الصلاة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان الصلاة، واضح؟ فلذلك لو صلوا جماعة خارج المسجد خوفا من أنهم لو دخلوا ما يستطيعون وإنما يصلون فرادى فيصلون جماعة. يبقى المسألة الأخيرة: هل أنت تقصد بأنهم صلوا خارج المسجد يتابعون الإمام وهم في الساحات الخلفية؟ الجواب على حسب الحال، فإذا كانوا يشاهدون الإمام أو يسمعون تكبيرات الإمام يعني لما ينتقل ويسمعون قراءته، نعم. أما إذا كانوا لا يسمعون الإمام ولا يشاهدونه فهذه لا تصح، كما نص على ذلك أهل العلم، يعني بينهم وبين الإمام حاجز. أما إذا كانوا يرون الصفوف الخلفية مثلا لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن. أم محمد من عمان تقول: قبل 7 أو 8 سنوات طلبت مني امرأة ذهب تلبسه للعرس لأحد من أهلها، وأنا ما معي اللي هي طلبته، فأخبرتها بشوف لك من أختي، أخبرت أختي وعطتني أسورة من ذهب، طبعا أنا ما خبرتها من هي الحرمة، لكن خبرتها أن وحدة طلبت مني وتريد تلبسه في الزواج. المهم شاء الله عز وجل، تقول عطيت الحرمة، وقالت إن شاء الله من يخلص العرس بجيبها لك، وخلص العرس والأخت تأخرت ما جابت الأسورة، فاتصلت بها فاجأتني أن الأسورة ضاعت عنها بالعرس وانصدمت يا شيخ، بعدين خبرت أختي وذكرت لها السالفة وطلبت اسم الحرمة، أخبرتها فصدمتني بأن هذه الحرمة طلبت قبل هذا مبلغ وما ردته، فكلمتها وأخبرتها قلت هذه أمانة، الحمد لله بعد مدة أعطتني مبلغ 4000 درهم قيمة الأسورة، أعطيت المبلغ لأختي، لكن قالت الأسورة تطلع أكثر من قيمتها، ممكن 6000، وأخذت المبلغ، وأنا يا شيخ من ذاك الوقت كل يوم ما أتذكر الموضوع أخاف أني أتحاسب. أختي الفاضلة أم محمد من عمان، بالنسبة لك ما دام أن أختك قد سامحتك ورضيت بهذا المبلغ لا شيء عليك، فأنت خدعتي كما خدعت أختك، وما دام توفر بعض قيمة هذه الأسورة فهذه نعمة من نعم الله، يعني حصلتم الثلثين وذهب الثلث، ولذلك احتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة لك لا شيء عليك، واسترضي أختك دائما، جيبي لها هدية، جيبي لها كذا، استرضيها، بارك الله فيك. الأخت إلهام التعزية من اليمن تقول: هل يجوز للمرأة أن تصوم قبل ما تتطهر؟ تقول يعني تعقد الصوم وقت السحور وترجع تنظر يعني بالنسبة للدورة طهرت أم لا. أخت إلهام بارك الله فيك من اليمن، بالنسبة للمرأة إذا غلب عليها وقت السحور بأنها طهرت وجرت العادة بأنها تطهر في مثل هذا الوقت، نعم تنوي الصيام غدا، تنوي الصيام غدا، فإذا الحمد لله ما نزل الدم فهي صائمة ولله الحمد والمن، إذا نزل الدم تفطر وتقضي هذا اليوم، بارك الله فيك. أم بسمة التعيزي من اليمن تقول عندي ذهب وفي البيت يعني نشتي أحيانا نكمله، فأقول مثلا خلونا نبيعه ونكمل فيه البيت، هل هذه النية حرام؟ وكم أخرج زكاة؟ أختي بس أم بسمة من اليمن، أولا بالنسبة للذهب الملبوس لا زكاة فيه، فالراجح من أقوال أهل العلم، فأيما امرأة عندها ذهب أعدته لللبس والتحلية والتحلي والتزين فإن الراجح لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني، يجوز للمرأة أن تبيع الذهب لمثلا ترمم بيتها لتصلح الخلل اللي في البيت، جائز هذا ولله الحمد والمنة. ولذلك إذا أحببت أن تبيعي من هذا الذهب لإصلاح البيت يجوز ولا زكاة عليك فيه ما بعته، بارك الله فيك. أم محمد أيضا من اليمن تقول يا شيخ بنتي أرضعت مع واحد وهذا الولد أرضعته مثلا رضاعة كثيرة، يعني أكثر من 5 رضعات، لكن أنا أرضعت ابنها مرة واحدة، فهل هذا الولد يكون أخو بناتي؟ أم محمد بارك الله فيك، تقولين بأن ابنتك رضعت مع واحد وأم هذا الولد رضعت بنتك رضعات كثيرة جدا، وأنت قمت وأرضعتي ابن هذه الحرمة رضعة واحدة، تسألين هذا الولد يحرم على بناتك أم لا؟ الجواب بأنه لا يحرم عليهن. لماذا؟ لافتقاده شرط من شروط الرضاع المحرم وهو 5 رضعات فأكثر. أما البنت ابنتك فهي بنت لهم من الرضاعة، بنت لهم من الرضاعة. أما هذا الابن ابن المرأة المرضعة اللي أنت أرضعتي رضعة واحدة فهذا ليس بابن لك من الرضاعة، لأن الرضاع المحرم فالراجح من أقوال أهل العلم اشتمل على شرطين، الأول أن يكون في الحولين يعني في السنتين، والثاني أن يكون 5 رضعات مشبعات فأكثر، وهذا فقد الشرط اللي ذكرتيه يا أخت الفاضلة بارك الله فيك يا محمد. أم فهد من الرياض تقول قبل 3 سنوات تقريبا استلمت من البنك مبلغ الضمان الاجتماعي كوني مطلق، وبطاقة الصراف كانت لا تعمل فجمعت لي المبالغ الشهرية من 2 سنوات في حسابي، فقمت وصرفتها، هل فيها زكاة لأن كانت تودى في حسابي كل شهر وبطاقة الصراف عطلانة ولم أستلم المبلغ إلا بعد 2 سنوات؟ أختي أم فهد من الرياض بارك الله فيك، بالنسبة للمال تجب فيه الزكاة بالشرطين، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول و2 سنوات وراتب الضمان ينزل في حسابك هذا أكيد بأنه قد بلغ النصاب وزياد، ولذلك أنصحك يا أخت الفاضلة وتقولين بأنك صرفت المبلغ ترجعين فتحسبين المبلغ ما هو، وممكن تأخذين كشف حساب من المصرف وتشوفين السنة الأولى كم بلغ المال السنة الأولى، مثلا 50,000 مثلا، تزكين 50,000، السنة الثانية صار المال 100,000، إذا تزكين 100,000 بارك الله فيك. أم هاجر من ليبيا تقول أنا أمشي للتقوية وهذه التقوية مختلطة مع العلم، نلبس الحجاب ومحتشمة بثوب ساتر وطويل وغير مختلطين مع الآخرين يعني، لكن في نفس الفصل وغير ذلك، تسأل عن الحكم الشرعي بارك الله فيها. أم هاجر من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة مأمورة بأن يكون بينها وبين الرجال مسافة وأن لا تختلط بالرجال إلا لضرورة، كأن تكون في الأسواق مثلا أو تكون في المسجد الحرام أو إذا اضطرت إلى ذلك مثلا، أما أن تختار هذا هي فلا، أما إذا كان ضرورة أو حاجة والمرأة محتشمة يعني لابسة الثوب الساتر بعيدة عن يعني ما يمكن أن يؤثر عليها وهي مضطرة أو محتاجة لا حرج في ذلك ولله الحمد. أم علي من اليمن تقول هل يجب علينا أن نكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الضحى وقيام الليل وسنة الظهر القبلية في بداية كل ركعتين أم نكتفي بها في بداية الصلاة؟ أم علي بارك الله فيك، والله سؤالك عجيب جدا ومقلق. لماذا؟ لأن مثل هذا السؤال ما يسأل يا أخت الفاضلة. فتكبيرة الإحرام هي مفتاح كل صلاة، تكبيرة الإحرام هي مفتاح كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، مؤداة أم مقضية، أي صلاة ما تقبل إلا بتكبيرة الإحرام، إلا الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. فأنا أخشى أنك تقصدين دعاء الاستفتاح. إذا قلت دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سنة مستحبة، وهو في كل صلاة أيضا ما عدا صلاة الجنازة. لكن سؤالك حول تكبيرة الإحرام، كيف يا أخت الفاضلة؟ أنت صليت الظهر الآن، ولما تجي تصلين ركعتين بعد الظهر تقول مباشرة هكذا ما تكبرين تكبيرة الإحرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة بيّن بأن مفتاحها التكبير وتختتم بالتسليم. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، انتبهي وتعلمي العلم الشرعي وراجعي نفسك وشوفي إيش عندك من أخطاء في الصلاة. هذه المسألة ما يخطئ فيها أحد، تكبيرة الإحرام ما يخطئ فيها أحد، الناس كلهم يعرفون بأنه إذا جاء يصلي قال الله أكبر في الفرض وفي النفل في كل الصلوات. بارك الله فيك. محمد من إيران يقول: من كم سنة أنا أشعر بحالة معينة، تخيل إذا أمشي وأنا في الشارع أن يعني أتخيل أضرب الناس، أتخيل أتكلم كلام ما أحب أقول، أتخيل أن الناس تكلمني أسمع أصوات وشيء من هذا القبيل. يسأل عن يعني معنى هذا. أخوي محمد من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت واضح أن عندك مشكلة، حيث أنك إذا مشيت في الشارع تحب تضرب الناس، تسمع أصوات، شيء من هذا القبيل، واضح بأن لديك مشكلة إما أن تكون روحية أو نفسية. وعلاج هذا عند أهل العلم الشرعي الرقية. فأنت ترقي نفسك بارك الله فيك باستمرار. أولا تقرأ سورة البقرة في البيت على الدوام والاستمرار لأنك تعاني مشكلة. الشيء الثاني تحرص على أذكار الصباح والمساء، خاصة لما تأتي أيضا لما تأتي تخرج من البيت تأتي بأذكار الخروج من البيت بسم الله، وتذكر بقية الأذكار والأدعية. أيضا أخي الفاضل الرقية الشرعية، وأعظم سورة هي سورة الفاتحة، فلها تأثير عجيب في مسائل الرقية. ترقي نفسك باستمرار، تقرأ على نفسك 7 مرات سورة الفاتحة أو تزيد، أو 7 مرات في النهار 7 مرات في الليل المعوذات. أيضا ممكن أيضا تستعين براقي شرعي على السنة وعلى الهدي النبوي، أيضا ممكن يرقيك، وهذا شيء مشروع ولله الحمد والمنة. أم لؤي من تركيا تقول: هل الإنسان إذا نام عن صلاة وقضاها هل يقرأ أذكار الصلاة بعدها؟ أختي أم لؤي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا فاتته صلاة فإنه يأتي بها كاملة مع سننها ومستحباتها، لأن العلماء يقولون القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. فشخص فاتته صلاة الظهر يصليها ويأتي بالأذكار ويأتي بالسنن الرواتب مثلا القبلية والبعدية، ويأتي أيضا بالأذكار. بارك الله فيك. لما من الأردن تقول: هل يجوز قراءة السور والآيات التي فيها أذكار مثلا المعوذات وسورة الملك قبل النوم مثلا من غير مس المصحف إذا كانت المرأة حائضا؟ أختي لما من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض يجوز لها أن تأتي بالأذكار، سواء أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، حتى لو اشتملت على سور وآيات قرآنية، لأن هذه السور وهذه الآيات تخرج على أنها من جنس الأذكار، ولذلك يجوز. بارك الله فيك. الأخ أبو عمار من الفجيرة يقول: أنا أقرضت شخصا مبلغا بنية أنه من الزكاة، وهذا الشخص إذا أرجع لي المبلغ أقول له لا أريده، لكني ما أخبرت أنه من الزكاة. أبو عمار من الفجيرة بارك الله فيك، إذا أنت والله أقرضت الشخص في بداية الأمر طلب منك قرضا فأعطيته هذا المبلغ بنية الزكاة لأنه مستحق للزكاة، كونه فقير مسكين غارم عابر سبيل مثلا، ثم جاء يرد قلت ما أريد يعني اتركها عندك من لا أريدها، هذه زكاة مقبولة إن شاء الله. لكن كان الأولى والأجدر أنك تخبره، قل له والله أنا حسبتها من بداية إعطائي لك أنها من الزكاة، فسامحني هذا يعني هذا المبلغ الذي أخرجته لك أنا نويت به الزكاة من بداية إعطائك هذا المبلغ، فيكون أفضل بارك الله فيك. أم أحمد من عمان بارك الله فيها تقول أنا أشكو من وسواس قهري، دائما أشك في كل شيء، أخاف من كل يعني عمل أقوم به أنه مثلا ذنب، أكرر كل أعمالي أو شيء من هذا القبيل، وتقول بأني أنا أعترف أني مقصرة في أداء صلاة الفجر، أوسوس في بداية كل صلاة إلى آخر ما ذكرت. أختي الفاضلة أم أحمد من عمان قرأت رسالتك الطويلة وعرفت بأنك مصابة بوسواس قهري بل بوساوس كثيرة جدا تولدت عن هذا الوسواس القهري، ولا يجوز لك أن تستمر مع هذا الوسواس وأن تتعاطي معه وأن تستدعيه، لأنه واضح بأنك أنت ما زلت، وسامحيني أقول هذا الكلام، ما زلت ما عندك استعداد أنك تعملين بالنصائح التي توجه لك، وهذا يجعل الأمر خطير بالنسبة لك، لأن الحجة أقيمت عليك، الحجة أقيمت عليك، فلذلك عليك أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تترك الوساوس. الوسواس لا خير فيه، وواضح من أسئلتك بأنك أنت تركضين وراء الوساوس، أنت تركضين وراء الوساوس لأن ما عندك ما يدل على دفع هذا الوساوس، محاربة هذا الوسواس ما عندك، أنت جالسة تنتظرين فقط أن يأتيك الوسواس. فأنا أقول لك اتق الله واحذري من الوساوس، ولا تعتقدي من الأمر يقف عند هذا الحد، الشيطان لن يرضى منك إلا والعياذ بالله بالكفر، صدقيني الشيطان الآن يوسوس يوسوس يوسوس، لن يقتنع ولن يرضى ها حتى يوقعك في الكفر نعوذ بالله. وكيف يا أختي الفاضلة تفرطين في صلاة الفجر ويعني عندك بعض الإشكالات اللي ذكرتيها؟ فأختي الفاضلة بارك الله قوي إيمانك، تعلقي بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، حرصي بارك الله فيك على الفرائض، ولا يكون عندك تشهي واختيار والله أصلي هذه وما أصلي هذه، لا الصلوات الخمس كلها تصلينا في أوقاتها، حرصي على ذكر الله على قراءة القرآن، حرصي على الدعاء، كلما جاءك وارد شيطاني وخاطر إبليسي حاولي أن تعصينه، وذلك بمخالفته. قال لك والله أنت ما توضأت، قل اخسع عدو الله أنا توضأت أخرجي وصلي، قال لك أنت كذا قل اخسع عدو الله، وتنتهين إن شاء الله مع الوقت. نورة من اليمن تقول أنا أحاول حفظ القرآن وأحيانا أقول أسمع لنفسي وأقوم بالليل بسور السور التي أحفظها، وأحيانا أتلخبط ببعض أواخر السور، فمثلا تقول أبدل ما بعض الأشياء التي في آخر السور، تقول هل هذه الأخطاء تبطل صلاتي؟ نورة من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة حفظ القرآن سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعض العلماء لمن كان قادرا على حفظ القرآن. الأمر الثاني يعني يجوز للشخص مثلا أن يراجع القرآن في قيام الليل لما يصلي صلاة الليل، يجوز له ذلك ولله الحمد والمنة، لكن عليه أن يتقن، عليه أن يتقن. أما صلاة الفرض فلا يقرأ الإنسان إلا وهو قد غلب على ظني أو تيقن بأنه متقن، حتى لا يعرض صلاة الفرض للعب، يبدي ويعيد ويرجع وهكذا، لا ما يصلح. وأنا أنصحك يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنصحك بأنك تضعين الحامل للمصحف الكرسي هذا في قيام الليل، اشتري مصحف كبير واقرأي بعينيك أو اقرأي من حفظك حتى إذا أشكل عليك شيء نظرت في المصحف، وهذه يساعدك ويعينك بإذن الله، وستجدين منفعة هذا بحول الله تعالى ومنته. أمة الله من سوريا تقول: كنت أدخر المبلغ المتبقي الذي يعطيني زوجي، وكان يعطيني مال يأخذ منه مبلغ ويبقى عندي جزء منه أضيفه للمال الذي لدي، وكل فترة كنت يعني هذا المال الذي أدخره أشتري به قطعة من الذهب، وبعد ذلك قلت لزوجي أنني كنت أدخر مال من المصروف به الذهب من أجل أن تسامحني، فقال لي أنا أسامح. بعد فترة هجرنا بسبب الظروف، وكنا يعني قد خبأنا الذهب في هذه الأثناء، مرض زوجي توفي، نسيت أعطيه الذهب فندمت على ذلك، هل علي ذنب في هذا؟ أختي أمة الله من سوريا، ليس عليك ذنب في هذا، خاصة وأنك ذكرتي بأن زوجك قال أنا أسامحك، هكذا في سؤالك قال لك أنا أسامح، فأنت قلت أنا سأعطيك الذهب، والذهب يعني حصل ما حصل، توفي زوجك ما عليك شيء ولله الحمد لله، لكن متى ما رجعت وعثرت على الذهب تقسمينه قسمة الميراث بينك وبين أولادك، وإذا كان زوجك والديه على قيد الحياة أو أحدهما أيضا يعني تعطون نصيبا من هذا المبلغ، وأيضا تتفقين مع الورثة بالتصدق عن زوجك، كون هذا المبلغ استقطع من النفقة الواجبة التي كان ينفقها على البيت تتصدقون عنه، بارك الله فيك. محمد أمين من الجزائر يقول: عندنا في الجزائر هذه الأيام جفاف، وفي قرية عند الجفاف يجمعون خراف ويذبحونها عند مكان كان مزارة من أجل نزول المطر، فما حكم ذلك؟ محمد أمين بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت من كون أهل قريتك يذهبون إلى مكان يذبحون عنده الخراف لأجل نزول المطر، لا شك بأن هذا شرك بالله عز وجل، وهذا الفعل لا يجوز. فإذا كانوا يتقربون إلى هذه الصخرة أو إلى هذا المكان مثلا بهذه الذبائح والقرابين فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، لأن الذبح لله عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك. فقد صح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فلا يجوز هذا العمل ولا هذا الفعل. وعلم أن يتقوا الله وأن يصححوا إيمانهم وإسلامهم وتوحيدهم وأن يتركوا مثل هذه العادة السيئة. أما إذا كان لا يذهبون فيذبحون لله عز وجل بجوار مكان لا يقصدونه بالعبادة، فهذه بدعة قبيحة نعوذ بالله، ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، وهذا أغلب الناس لا يفعلون هذا، أغلب الناس وإنما يقصدون الأول نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يعني لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، بوانة مكان هضبة بأسفل مكة قريبة من رابغ، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثنا يعبد؟ قال: لا يا رسول الله. قال: هل كان فيها عيدة من عياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالمقصود يا أخي الفاضل تنبهون أهل قريتكم ومن في جهاتكم أن يتقوا الله وأن يصححوا إيمانهم وأن يتركوا مثل هذه البدع الخطيرة والشركيات الخطيرة أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، أنبهكم مذكرا دائما أن الإجابة على السؤال من سياسة البرنامج أنه ما يقبل أي سؤال، لابد أولا من كتابة الاسم أو الكنية، ذكر اسم البلد اللي جاء من السؤال، كذلك السؤال يكون سؤال واحد فقط وأن يكون مختصر يعني يوضح الإنسان فيه الفكرة. أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم جميعا، ألتقيكم على خير غدا بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.